بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في هذا اليوم الحادي عشر من شهر ربيع الأول لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للثاني من شهر يناير لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستند تعليقنا على تفسير الإمام السيد رحمه الله تعالى. وهذا الدرس هو 29 من دروس التفسير، ونبتدئ اليوم من الآية 45 بعد 100 بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك، وما أنت بتابع قبلتهم، وما بعضهم بتابع قبلة بعض. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا، إن الله على كل شيء قدير.
بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما أمر الله جل وعلا نبيه والمؤمنين بالتوجه إلى الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، و حصل بذلك فتنة لبعض الناس وكلام للمرجفين والمشركين والمنافقين ومن اليهود والنصارى وإرجاف من هؤلاء ومن أولئك، بين تعالى فيما سبق قوله وإن الذين أوتوا الكتاب لا يعلمون أنه الحق من ربهم، مع كل هذه الشبهات وكل هذا الإرجاف هم يعلمون أن هذا الذي اتجهت إليه وهذا التوجه هو الحق من الله سبحانه وتعالى، لما يعلمونه في كتبهم. وذكر هنا وأرشد نبينا عليه الصلاة والسلام أنه لا يتعب نفسه مع أولئك ولا ينشغل بهم، مهما أتى لهم من الآيات والبراهين فإنهم لن يزالوا على كيدهم وعلى كفرهم وعلى ما هم عليه، فلا ينشغل بهم. فقال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية مما تبعوا قبلتك. اللام هنا وقع في جواب القسم المقدر، والله لئن أتيت الذين أوتوا الكتاب. أتيت يعني جئت الذين أوتوا الكتاب، يعني من اليهود والنصارى، جئتهم بكل آية، والآية هي العلامة، علامة على صدق ما جئت به من الحق، بكل آية بكل علامة بكل برهان بكل دليل على صدق ما جئت به، ما تبع قبلتك. قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. ما تبعوا قبلتك يعني ما توجهوا للكعبة، ما تبع قبلتك ما توجهوا للكعبة المشرفة. لماذا؟ لشدة عنادهم ولشدة استكبارهم وعتوهم وكفرهم. ثم قال: وما أنت بتابع قبلتهم. وأنت لن تكون تابعا لقبلتهم لأنك متمسك بما أمرك به الله سبحانه وتعالى، تتوجه حيث وجهك الله جل وعلا. ذكر هنا: وما أنت بتابع اسم فاعل، وهناك ما تبع جملة فعلية، وهنا جملة اسمية ليؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال ثابتا على أمر ربه جل وعلا، لا يتزلزل عنه أبدا، لأن اسم الفاعل الجملة الإسمية تفيد الاستقرار والثبات. وما أنت بتابع قبلتهم، لماذا؟ لأنك توجه حيث وجهك الله جل وعلا، لا تزول عن ذلك ولا تحيد عن ذلك طرفة عين. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، بعضهم يعني بعض الذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، لا اليهود تتبع قبلة النصارى ولا النصارى تتبع قبلة اليهود. قبلة اليهود بيت المقدس، وقبلة النصارى قيل أنها جهة المشرق، يتجهون إلى جهة المشرق. ثم جاء هذا التحذير والترهيب من اتباع سبيل الضالين. قال: ولئن اتبعت أهواءهم. أيضا هنا الجملة مؤكدة بعدة مؤكدات، أولها القسم، هنا قسم مقدر: والله لئن اتبعت أهواءهم. أهواءهم يعني مرادهم، والأهواء جمع هواء، والأهواء جمع هوى، وسمي بذلك لأنه يهوي لصاحبه، يهوي لصاحبه إلى النار أو إلى دركات النار والعياذ بالله تعالى. والهوى هو الميل عن الحق، الهوى هو الميل عن الحق والصواب. وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، العلم المقصود به هنا ما جاء من الوحي الشريف، من كتاب الله جل وعلا، والوحي الثاني هو السنة المطهرة، السنة المطهرة. وهذا فيه تشريف، أيما تشريف لما جاء من عند الله جل وعلا، أن هذا هو العلم، أن هذا هو العلم الموصل للسعادة الدنيوية والأخروية. أما العلم العصري فهو بحسبه، إذا كان العلم العصري يساعد في الوصول إلى مرضاة الله جل وعلا فنعم به، وإلا فلا. فالعلم الصحيح والعلم الذي أتى في النصوص هو العلم الشرعي، وما سواه فإنه بحسب ما يوصل إليه، إذا كان يساعد الوصول إلى المطلوب هو مرضاة الله جل وعلا فيؤجر الإنسان على النية فيه، وإن كان لا يساعد فبحسب نية الشخص. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك، هذا تأكيد آخر، إنك، إن المؤكدة، إنك إذا لمن الظالمين، واللام هنا في قوله إنك إذا لمن الظالمين أيضا اللام للتأكيد، لمن الظالمين، لم يقل له أنت ظالم، لأن هذا في نوع من التلطف معه صلى الله عليه وسلم، التلطف معه في الخطاب، وهذا ينبغي على الداعية أن يراعيه في كلامه. إذا نصح شخصا يقول له لا تفعل ذلك فإن أعظك أن تكون مع الفاسقين، أو لا يليق بك أن تكون مع الظالمين أو الفاسقين أو السارقين أو الشاربين أو نحو ذلك، كما قال إن أعظك أن تكون من الجاهلين في قصة نوح عليه السلام، إنك إذا لمن الظالمين. وحاشاه صلى الله عليه وسلم الظلم، لم يكن ليفعل ذلك ولم يكن ليتبع أهواء أولئك. لكن هذا الإرشاد والتوجيه خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا هو خطاب للأمة وإرشاد الأمة لهذا التوجيه الكريم من الله جل وعلا. من فوائد هذه الآية الكريمة أن فيها النهي عن التشبه بأهل الكتاب، سواء باتباع قبلتهم أو باتباع آرائهم أو اتباع أفكارهم أو عقائدهم أو التشبه بهم في ما اختصوا به، كقصة الشعر الذي يفعلها الآن بعض الشباب والذين يتشبهون فيها بلاعبي النصارى ولاعبي الصليب، كذلك بعض الألبسة المختصة بهم، السلاسل التي توضع في القلائد التي توضع حول الرقبة ونحو ذلك من الألبسة. ففي هذا تهديد ووعيد شديد لمن يتشبه بأولئك ولمن يتبع أهواء أولئك الظالمين أو الضالين والمغضوب عليهم، فإنه يقع تحت هذا الوعيد يكون من الظالمين. كذلك في قوله من بعد ما جاءك من العلم فيه دليل على مسألة العذر بالجهل، فلا مؤاخذة إلا بعد بلوغ الحجة، قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. كذلك في هذا التهديد وهذا الترهيب الشديد أنه لا محاباة في ترك الحق لمن علمه، حتى لو كان أقرب قريب، من علم الحق وحاد عنه يعني بعد العلم، فإن الله جل وعلا لا يحامي من خلقه أحدا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. فمن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. قال الشارح رحمه الله تعالى: كان النبي صلى الله عليه وسلم من كمال حرصه على هداية الخلق يبذل لهم غاية ما يقدر عليه من النصيحة. يعني كان صلى الله عليه وسلم يحب هداية الخلق ويبذل كل ما يستطيع لنصحهم لدخولهم والإدخال في دين الله جل وعلا. يقول: ويتلطف بهدايتهم ويحزن إذا لم ينقادوا لأمر الله. يحزن يعني إذا لم ينقادوا لأمر الله جل وعلا فإنه يأتيه الحزن، كما قال تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكان عليه الصلاة والسلام يحزن على من لم يهتدي ويحزن على من لم يتقبل النصيحة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنه بنا وبالأمة رؤوف رحيم، وما أرسل الله جل وعلا إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: فكان من الكفار من تمرد عن أمر الله واستكبر على رسل الله وترك الهدى عمدا وعدوانا، فمنهم اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ترك الهدى، تركوا الهدى عمدا، لأنهم يجدون صفة النبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم ويعرفون أن هذا النبي آخر الزمان، لكنهم حسدوه لأنه لم يكن منهم. فمنهم اليهود والنصارى أهل الكتاب الأول أو الأول، الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم عن يقين لا عن جهل، عن يقين لأنه كما سيأتي يعرفونه كما يعرفون أبنائهم ويعرفون وصفه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، عن يقين لا عن جهل. فلهذا أخبره الله تعالى أنك لو أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية بكل برهان بكل دليل يوضح قولك ويبين ما تدعو إليه ما تبعوا قبلتك، لم يتبعوا. لماذا؟ لأن اتباع القبلة دليل على اتباعه، لم يقل ما تبعوه، لم يقل ما تبعوه، لكن قال ما تبعوا قبلتك، لأنهم إذا تبعوا القبلة فهذا معناه أنهم اتبعوا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولأن السبب هو شأن القبلة، يعني الموضوع والكلام والحديث في مسألة تحويل القبلة، وكان هذا التحويل هو أول ما نسخ، أول ما نسخ من الشريعة، هذا التحويل كما قال العلماء وكما قال ابن عباس أول ما نسخ من الشريعة أو في الشريعة. يقول إنما كان الأمر كذلك لأنهم معاندون عرفوا الحق وتركوه، فالآيات إنما تفيد وينتفع بها من يطلب الحق ليس بمعاند، وهو مشتبه عليه فتوضح له الآيات والبينات. وأما من جزم بعدم اتباع الحق فلا حيلة فيه. إذن هذه مسألة مهمة في قضية المناظرة، عندما تناقش إنسانا أو تجادل إنسانا لابد أن تراعي هذه الأمور. شخص تيقنت أنه معاند لا فائدة من الجدال معه، شخص أن تعرف أنه معاند هذا أول شيء لا فائدة من الجدال معه، أرح واسترح. ثم وأيضا فإن اختلافهم فيما بينهم حاصل بينهم، بينهم أنفسهم وبعضهم، وأيضا بعضهم غير تابع قبلة بعض، لا يتبعوا بعضهم بعض، هذا يدل على أي شيء؟ يدل على تناقضهم وعلى اضطرابهم. فليس بغريب منهم مع ذلك ألا يتبعوا قبلتك يا محمد، فهم الأعداء حقيقة، الحسدة، الحسدة، كما قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. وقوله وما أنت بتابع قبلتهم أبلغ من قوله ولا تتبع. لماذا؟ يعني هنا نهي وهنا اسم فاعل كما ذكرت، اسم الفاعل هنا يدل على الاستقرار والثبات، أنه ثابت على هذا لا يتزلزل عنه ولا يحيد. يقول أن ذلك يتضمن أنه صلى الله عليه وسلم اتصف بمخالفتهم، اتصف بمخالفتهم يعني أصبحت وصفا له، وهذه مسألة من التي تزعج الذين ينادون بالمواطنة والتقريب من المسلمين واليهود والنصارى. النهي عن مشابهة أهل الكتابين واليهود والنصارى، يعني قالوا اتصف بمخالفتهم، لذلك قالوا هذا النبي هذا الرجل لا يدع شيئا يخالفنا فيه إلا فعله عليه السلام، فخلفهم في سمتهم، خلفهم في إطلاق اللحية، خلفهم في قص الشارب، خلفهم في أشياء كثيرة جدا، في أنهم لا يصلون في نعالهم، وخلفهم في صوم عشراء صامت، يعني قال إن عشت إلى قابل لأصومن التاسع يعني مع العاشر. كان هدي وعلى السلام المخالفة لأهل الكتابين، وهذا يزعجهم كثيرا، وهذا الآن في هذا العصر أيضا لا يتقبلونه وينادون بالحوار مع الآخر، والحوار معناه الاندماج في الآخر، ليس الحوار فقط للحوار لكن معناه الاندماج والمعايشة والذوبان في الآخر، والأسف الآخر لا يريد الذوبان فيك، الآخر اليهود والنصراني لا يريدك أصلا لأنك عنده كافر، لكن هؤلاء الضعفاء، ضعفاء الإيمان وضعفاء النفوس، يريدون الذوبان في الآخر كنوع من الاستكانة والضعف، الخبر، وإلا فإذا جئت لليهودي فإنه لا يريدك ولا يريدك أن تدخل في دينه، لأنه يعتبر دينه أعز من أن تدخل أنت به أيها المسلم. يقول فلا يمكن وقوع ذلك منه، يعني لا يمكن أن يتبعه. ولم يقل ولو أتوا بكل آية، لأنه ليس عندهم آيات وليس عندهم براهين على أي شيء، ليس عندهم إلا كلام في كلام، لا عندهم آيات ولا براهين ولا معجزات، لأنهم لا دليل على قولهم، إنما شبهات وشهوات، كما قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الأمر الثالث في من تناقش ومن لا تناقش، يقول وكذلك إذا تبين الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة الشبه الواردة عليه. يعني واحد أن تعلمت أن الحق تبين له بالأدلة اليقينية التي لا مرية فيها، ثم يأتيك بالشبهات، لا يلزمك أن تجيب على هذه الشبهات إلا من باب النافلة. يعني إذا وقفت هذا الشخص على الحق بدليله الساطع الواضح، ثم وجدت أنه يتمادى في الشبهات والمجادلة، فهذا ترفع معه المناقشة لأنه لا حد لها. كما ذكرنا هذا الكلام مع المدعو إسلام بحيري، وقلنا أن هذا لا يناقش لأنه يجادل في البديهيات ويجادل في الأساسيات، وليس عنده شيء تبدأ معه منه، كما قال الشافعي لأن أناقش 100 عالم فأغلبهم خير من أناقش جاهلا فيغلبني. جاهل واحد يستطيع أن لا تستطيع أن تصل معه إلى شيء، لأنه ليس عنده لا قواعد ولا أصول ولا يعترف بشيء، كهذا المدعو الذي ذكرته قبل قليل، فإنه ليس عنده أي شيء ثابت، يطعن في إجماع الأمة ويطعن في كتب اتفق أهل العلم على صحة ما فيها، ويطعن في كل كتب السلف السابقين ابتداء من الأئمة الأربعة فمن بعدهم إلى الآن. يعني لسان حاله يقول وأنا إن كنت الأخير زماني لآت بما لم تأتي به الأوائل. يعني كان هذا خلق الله جل وعلا فقط في الحياة، لا يوجد إلا هذا الشخص في الحياة، وهو ليس عنده لا علم لا باللغة ولا بالحديث ولا بالأصول ولا بالعقيدة ولا شيء. همه الأكبر أن يدخل اليهود والنصارى الجنة، هذا الذي يدور حوله في كلامه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، من أهل الكتاب، هذه التي عملت له إشكالا كبيرا، كفروا من أهل الكتاب عنده أن من هذه تبعيضية، يعني من أهل الكتاب ناس كفار، من أهل الكتاب مؤمنون وهم ما زالوا على الكتاب، على اليهودية والنصرانية. وكما قلنا لا يفرق بين من التبعيضية ومن التي لبيان الجنس، فهو في الحقيقة دعوة استشراقية، دعوة استشراقية خبيثة للمواطنة ولذوبان المسلمين في اليهود والنصارى وللتعايش مع الآخر كما زعموه. فكلامه كله يدور حول هذا، يقول من الذي يمنع اليهود والنصارى من دخول الجنة، ويأتي مثل هذه الآيات التي ذكرتها، ويطرق الآيات المصرحة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، قد كفر الذين قالوا إن الله المسيح ابن مريم، ويطرق الأحاديث والله لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فهذا كما قلنا يعني لا يجادل ولا يناقش ولا تنفع معه المناقشة. إذا كان إنسان لا يحترم علماء الأمة ويقول عنهم أنهم يعني أتوا بالعفن ونحو ذلك الألفاظ البذيئة التي يذكرها، فالعفن أولى به، فالعفن أولى به هو الذي يلحق به. لماذا؟ لأن الأمة اتفقت على إمامة هؤلاء الذين ذكرنا منهم البعض، اتفقت على إمامتهم وعلى فضلهم وعلى شرفهم وعلى تقدمهم، بل هناك خلاف بين أهل العلم هل يشهد هؤلاء بالجنة أم لا. يعني إذا كانوا اتفقوا على فضل الأئمة الأربعة هل يصح أن نشهد لأعيانهم بالجنة أم لا؟ فمنهم من يقول نشهد لأعيانهم بالجنة. لماذا؟ لحديث مرت جنازة فأثنى الصحابة عليها خيرا فقال صلى الله عليه وسلم وجبت لها الجنة، ثم قال لهم في آخر الحديث أنتم شهداء الله في الأرض. فإذا كان علماء الأمة شهدوا لعلمائها وأئمتها بالفضل والتقدم فيلزم من ذلك الثناء عليهم والشهادة لهم بالجنة، هذا على أحد الأقوال. ويأتي هذا ويلغي علوم كل هؤلاء وجهود كل هؤلاء من المتقدمين والمتأخرين، ويبقى هو وحيدا في هذه الحياة العالم الأول والآخر والذي لم يلحق أحد ولم يدرك شأوه أحد. فمثل هذا كما قلنا تسقط معه المناقشة، تسقط معه المجادلة، وينبغي أن يهمل تماما. ومع ذلك يوجد الحمد لله مواقع مخصصة في الرد عليه، يوجد مواقع مخصصة في الرد عليه، ومنها برامج خاصة أيضا كبرنامج قرار إزالة وبرنامج اسمه تبا لكم هو إبراهيم عيسى، وقد يوجد غير هؤلاء أو غير هذه البرامج. والله جل وعلا وعسيبه سبحانه وتعالى. إذن هذا النوع الثالث، إذا تبين للشخص الحق بأدلته اليقينية لم يلزم الإتيان بأجوبة، يعني الرد عليه، أجوبة الشبه الواردة عليه، لأنها لا حد لها ولأنه يعلم بطلانها أو يعلم بطلانها. للعلم بأن كل ما نافى الحق الواضح فهو باطل، فيكون حل الشبه من باب التبرع، يعني إذا الإنسان أجاب فهذا نافلة. ثم قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، إنما قال أهواءهم ولم يقل دينهم، لأن ما هم عليه مجرد أهواء نفس أو أهوية نفس، حتى هم في قلوبهم يعلمون أنه ليس بدين. ومن ترك الدين، من ترك الحق اتبع الهوى ولا محل. وهذه قاعدة ذكرناها وأصلناها من قبل، كل من ترك الهدى وقع في الهوى، كل من ترك الهدى هدى الله جل وعلا الذي أرسل به رسله وقع في الهوى ولا محالة. اتبع الهوى ولا محالة. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، ثم قال وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، يعني من العلم بأنك على الحق وهم على الباطل، إنك إذا لمن الظالمين، أي إن اتبعتهم. فهذا احتراز لئلا تنفصل هذه الجملة عما قبلها ولو في الأفهام، لمن الظالمين داخل فيهم، داخل في الظالمين ومندرج في جملتهم. وأي ظلم أعظم من ظلم من علم الحق والباطل فآثر الباطل على الحق؟ لماذا يؤثر الإنسان الباطل على الحق؟ من أجل دنيا، من أجل منصب. وهذا وإن كان الخطاب له عليه الصلاة والسلام فإن أمته داخلة في ذلك. وأيضا إذا كان هو عليه الصلاة والسلام لو فعل ذلك، لو اتبع أهواء أولئك وحاشاه، صار ظالما مع علو مرتبته وكثرة إحسانه، فغيره من باب أولى وأحرى. يعني غيره لو اتبع أهواء الضالين والمغضوب عليهم لكان من الظالمين. ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم يعني أعطيناهم الكتاب، يعني من اليهود والنصارى آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل، يعرفونه، يعرفون هذا النبي، يعرفون محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
كما قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، هذه كلها صفات له عليه الصلاة والسلام في الكتابين، وهم يعرفونها ويعرفون هذه الأوصاف، ومع ذلك فإنهم يعاندون ويستكبرون. أولئك هم المفلحون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. ومرة عمر بن الخطاب سأل عبد الله بن سلام: هل صفة هذا السلام رأيتها عندك في التوراة تعرفها؟ قال: أعرف صفته أكثر مما أعرف صفة ابني، أو أكثر مما أعرف ابني. نزل الأمير من السماء على الأمير من الأرض. ثم في بعض الروايات يقول: وأما ابني فلا أدري حال أمه، يعني ما أدري من أين أتت أم هذا الولد به، ربما يكون منه أو من غيره، لكن الوحي الأكيد الذي نزل به جبريل لا مرية فيه. فهم يعرفون صفته كما يعرفون أبناءهم وأشد، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني من بين الأبناء أو من بين الأولاد. وإن فريقا منهم وهم الأكثرون لا يكتمون الحق، يعني يخفونه، يخفون صفة هذا النبي الكريم، وأيضا يخفون أمر القبلة، لأنه موجود في كتبهم أنه يستقبل قبلة أبي إبراهيم عليه السلام. وإن فريقا منهم وهم الأكثرون لا يكتمون الحق وهم يعلمون. ويوجد فريق آخر آمن من اليهود ومن النصارى، مثل عبد الله بن سلام من اليهود، ومثل النجاشي من النصارى، وهم يعلمون أنه الحق. ثم قال: الحق من ربك، يعني هذا الحق الثابت جاء من ربك، وهذه كلمة فيها تثبيت للمؤمنين: الحق من ربك، أي فاثبت على هذا الحق أنت ومن معك، ولا تحيد عنه ولا تؤثر فيك شبهات اليهود والنصارى. الحق من ربك، وهنا الإضافة من ربك إضافة، إضافة الربوبية لله عز وجل، من ربك إضافة تشريف وتثبيت، لأن الله جل وعلا رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وهنا ذكر الربوبية الخاصة من ربك، فهو رب العالمين وهو رب هذا الرسول الكريم عليه السلام، وهذا فيه تشريف له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، تشريف وتثبيت له. الحق من ربك فلا تكونن، الخطاب أيضا له عليه السلام، والمراد به أيضا يدخل في ذلك الأمة وكل من يصلح أو يصح له الخطاب. فلا تكونن من الممترين، يعني لا تكونن من الشاكين. فلا تكونن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التأكيد، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. فلا تكونن من الممترين، يعني من الشاكين. وهل النبي صلى الله عليه وسلم يشك؟ الجواب لا، لكن قد ينهى الشخص عن الشيء مع استحالة وقوع من الشخص، فالشك هنا من الرسول صلى الله عليه وسلم مستحيل، لكن الخطاب كما قلنا له وأمته داخلة فيه في هذا الخطاب. كما قال لئن أشركت لا يحبطن عمله، ولم يكن عليه الصلاة والسلام يشرك بالله جل وعلا. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال الشارح رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن أهل الكتاب قد تقرر عندهم وعرفوا أن محمدا رسول الله، وأن ما جاء به حق وصدق، وتيقنوا ذلك كما تيقنوا أبناءهم، بحيث لا يشتبهون عليهم بغيرهم، لا يوجد أحد يشتبه ابنه بغيره. فمعرفتهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وصلت إلى حد لا يشكون فيه ولا يمترون، ولكن فريقا منهم وهم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة، كتموها مع تيقنها وهم يعلمون. والكتمان عند اليهود والنصارى شيء عالي جدا وسهل، وتحريف الكلام عن مواضعه كما سبق أن ذكرنا في قصة عندما أتى اليهود برجل وامرأة زنيا وطلبوا منه أن يحكم عليهما، فقال: ما تجدون في كتابك في كتابكم، يعني في حكم هذه المسألة الزنا، زنا الشخص المحصن المرأة المحصنة. فقالوا: نجد عندنا أن نفضحهما ونجلدهما. فقال ابن سلام: كذبوا يا رسول الله، ائتوا بالتوراة. فأتوا بالتوراة فقال: اقرأوا. فقرأوا ما قبلها وما بعدها، وأخفوا الآية التي فيها الرجم. فقال ابن سلام: اقرأ ما قبلها، وكانت آية الرجم. فقرأوا فكان فيها آية الرجم، فأمر عليه السلام برجمهما. فهؤلاء عندهم التحريف والإكمان شيء سهل جدا، يعني أخفوا هذا الحكم الظاهر وهو حكم يعني يكون ساري بينهم، ومع ذلك أخفوه. فكذلك أخفوا صفته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكن فريقا منهم هم أكثرهم الذين كفروا به كتموا هذه الشهادة مع تيقنها وهم يعلمون. قال: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. وفي ضمن ذلك تسلية للرسول والمؤمنين وتحذير لهم من شرهم وشبههم. وفريق منهم لم يكتموا الحق وهم يعلمون، فمنهم من آمن به، ذكرنا بعض الأسماء، ومنهم من كفر به جهلا. فالعالم عليه إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه. وهذه لفتة جميلة من المؤلف أو الشارح رحمه الله تعالى، أن العالم ينبغي عليه أن يظهر الحق ويبينه للناس بالطرق المشروعة السليمة والتي ليس فيها تنفير للناس، ليس فيها صد للناس، وألا يحيط دعوته بالغلظة والشدة. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه واستغفر له ومشاورهم في الأمر. وكما جاء في الحديث: تطاوع ولا تختلف، بشر ولا تنفر، يسر ولا تعسر. فينبغي على الداعية هو ينشر العلم وينشر الحق أن يزينه للناس وأن يبينه بالطرق الصحيحة، لا بالنفاق ولا بالمداهنة في دين الله جل وعلا. يعني قد إنسان يأمر إنسان آخر بشيء أو ينصحه بنصيحة بطريقة قد يقبل معها الحق مباشرة، والعكس قد ينصحه بطريقة أخرى ويؤدي إلى هذا الشخص ليس فقط يرد الحق بل قد يرتد العلم. يعني كما إذا وجد إنسان يشرب دخان السجارة فقد يأخذ السجارة من فمه ويضعها في وجهه ويحرق وجهه، فيشتاق الآخر غضبا وينقلب على هذا الآمر الناهي بالضرب والسب وسب الدين إلى غير ذلك. وقد يتلطف معه، يقول له: يعني أريد أن أسألك سؤالا، هذه السجارة كم تكلفت؟
كم أنفقت على السجائر طوال الأسبوع؟ إذن كم سوف الشهر؟ لقلنا في الشهر مثلا 100 جنيه أو 150، نضربها في السنة تطلع كذا وكذا. وأيضا من الأشياء التي يفعلها بعض الناس المناسبة في هذه الأيام قضية المولد النبوي، يسأل يقول تعالوا نتسابق ننظر من يجيب على هذه الأسئلة. كم مرة احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بالمولد النبوي؟ كم مرة احتفل أبو بكر الصديق بالمولد النبوي؟ الذي يجيب إجابة صحيحة يأخذ جائزة. كم مرة احتفل الإمام مالك بن الشافعي بالمولد النبوي؟ طبعا ليس هناك جواب، لم يحتفل ولا مرة أحد من هؤلاء. فسيسكت المبتدع أو المحتفل، وقد يرجع. وأيضا سمعنا في أحد الأيام من شيخنا الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في ويشرح دروس الموطأ المسجد النبوي، يقول أنه جاء رجل من إفريقيا وصلى في مكة، فوجد أهل مكة في الحرم يضعون يضع الرجل يده اليمنى على يده اليسرى على صدره في الصلاة، فاستغرب وقال نحن هناك في إفريقيا كأنه من نيجيريا أو من السنغال نسدل أيدينا، يعني نضع أيدينا بجوارنا، يعني لا يضعون اليمين على الشمال، يعني يقف الإنسان ويده بجانبه. فقال نحن في بلادنا نسدل أيدينا، وهنا في مكة يضعون اليمين على الشمال، كيف ذلك؟ هل نحن نخالف مكة؟ هل يصح أن نخالف الحرم؟ سأذهب إلى المدينة وأنظر ماذا يفعل أهل المدينة. فذهب إلى المدينة ووجد أيضا أهل المدينة يضعون اليمين على الشمال، فقال هذا شيء غريب جدا، نحن نخالف مكة والمدينة ونحن في إفريقيا والدين نزل هنا، دلوني على عالم أهل المدينة. فدلوه على عالم المدينة، فقال له ما عندك؟ قال عندي رأيت كذا وكذا وكذا وكذا. فقال له أنت لماذا تضع يديك بجانبيك؟ قال أنا على مذهب مالك. قال أنت على مذهب مالك؟ قال نعم. قال هاتوا موطأ إمام مالك الذي كتب إمام مالك، افتحوا كتاب الصلاة وافتحوا باب وضع اليمين على الشمال وافتحوا حديث سهل بن سعد أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على شمائله في الصلاة. قال هذا موطأ مالك، اقرأ كذا هذا مكتوب عليه الإمام مالك بن أنس، وهذا الحديث في موطأ مالك. هل مالك يكتب هذا الحديث ويذكره بالإسناد ويذكر الترجمة ويخالف ذلك؟ قال لا. قال إذا أنت لست على مذهب مالك، أنت لست على مذهب مالك، مالك هذا مذهبه الأخذ بالسنة الأخذ بالحديث. قال طيب أيها الشيخ ماذا أصنع عندما أرجع إلى بلادي؟ قال اذكر لهم ما حدث، القصة التي حدثت بالضبط، واذكر لهم أنك بعد كل هذا وقفت على كتاب مالك وعلمت أن الإمام مالك لا يقول بها بل يقول بالسنة. فاقتنع الرجل بنسبة 100% ورجع. فإذا هذا أسلوب جيد في إقناع الآخرين وفي دعوتهم. إذا يستطيع الإنسان أن يصل في إقناع الآخرين بأسلوبه إلى درجة كبيرة جدا من التيسير والتوفيق وإقناع الشخص، والعكس وقد ينفر الشخص الذي أمامه ويجعله يكره الدعوة ويكره السنة طيلة حياته بسوء دعوته وسوء طريقته. الشيخ هنا يقول ينبغي على العالم إظهار الحق وتبيينه وتزيينه بكل ما يقدر عليه من عبارة وبرهان ومثال، وكما قلنا بدون ما يكون فيه نفاق أو يكون فيه مداهنة أو ترك الحق، لكن بالأسلوب الحسن. وتستطيع أن يعني تعطي على ذلك أمثلة كثيرة جدا.
يقول إبطال الباطل وتمييزه عن الحق، يعني يظهر شناعة الباطل وتشيينه وتقبيح للنفوس. يعني تقول له هذه السجائر سبب السرطانات المتنوعة، سرطان في الحنجرة، سرطان في المريء، سرطان في كذا. ثم انظر العلبة نفسها عليها الصور المسرطنة وعليها التحذيرات، ثم أيضا تقبح أكثر من ذلك. يعني بعض المجلات ذكرت أن هذا التبغ يوجد في مخازن كبيرة جدا، وطبعا هذا يجمع ويقطع، يقطع بالآلات، فقد تدخل فيها الحشرات وتدخل فيها الفئران، تدخل فيها الإبراس ونحو ذلك. فعندما يأتون التقطيع يقطعون معه الفئران، يقطعون معه الحشرات، ويقطعون معه هذه الأشياء. فالذي يشرب هذه السجارة لا يأمن، ربما يكون قد شرب معه قطع من الحشرات وقطع من الفئران، وقد تتجمع هذه القطع على مدار السنين. هذا نوع من تشيين الباطل وتقبيحه، وهذا قرأناه موجود، وهو موجود. أين يضعون التبغ؟ هل يضعون التبغ في الثلاجات؟ كميات ضخمة كبيرة جدا. فهذا من تقبيح الباطل للنفوس بكل طريق مؤدي لذلك. يقول فهؤلاء الكاتمون عكسوا الأمر الذين كتموا الحق، فانعكست أحوالهم. يقول الحق من ربك، هذه الكلمة الحق من ربك فيها إثبات أن القرآن كلام الله، وأن القرآن غير مخلوق، لأن كلام الله جل وعلا صفة من صفاته، وليس شيء من صفاته جل وعلا مخلوقا. الحق من ربك أي هذا الحق الذي هو أحق أن يسمى حقا من كل شيء، جاء أن الله جل وعلا ونزل من ربك لما اشتمل عليه من المطالب العالية والأوامر الحسنة وتزكية النفوس وحثها على تحصيل مصالحها. يعني الشريعة جاءت بكل هذا، الشريعة جاءت بالمطالب العالية وهي التوحيد والإيمان والأوامر الحسنة، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وتزكية النفوس، قد أفلح من زكاها، قد أفلح من تزكى، وحثها على تحصيل مصالحها ودفع مفاسدها. وهذه قاعدة الشريعة الكبيرة، الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. هذه قاعدة من قواعد الشريعة الكبار. الشريعة جاءت للناس لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها، كما قال الناظم: الدين جاء لسعادة البشر، الدين جاء لسعادة البشر ولانتفاء الشر عنهم والضرر. قال: لصدوره من ربك، الذي من جملة تربيتي لك أن أنزل عليك هذا القرآن، من جملة تربيتي لك. هذه التربية الخاصة، هناك تربية عامة وتربية خاصة. التربية العامة من الله جل وعلا لعباده أن يرزقهم وأن يعطيهم وأن يمنحهم وأن يسقيهم وأن يطعمهم وأن يشفيهم وأن يجيب دعوة المضطر ونحو ذلك. والتربية الخاصة بالتعليم، التوفيق للهدى والتوفيق للصواب والتوفيق لهذا الشرع الحنيف، وأن يفتح الإنسان أبواب الفهم وأبواب العلم، وأن يوفقه لي طالب العلم النافع. هذا من التربية الخاصة التي لعباد الله جل وعلا الخواص، وأعلى هؤلاء الأنبياء وعلى رأسهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لصدوره من ربك الذي من جملة تربيتي لك أن أنزل عليك هذا القرآن، الذي فيه تربية العقول والنفوس. لأن القرآن يربي العقول ويربي النفوس وليس العكس. يعني القرآن يربي العقول، يأخذ العقول إلى الهدى، فالعقل تابع للنقل وليس العكس. ليس لنا أن نحكم العقل في النقل ونقول نأخذ ما وافق العقل وما لم يوافق نرد، لا، من قال ذلك نقول له عقلك في دخل في خلل، راجع نفسك وراجع عقلك. العقل القرآن هو الذي يربي العقول التربية الصحيحة ويربي النفوس يزكيها التزكية السليمة السديدة، ومن خالف ذلك فهو منتكس الفطرة، منتكس الفطرة. يقول وجميع المصالح، يعني فيه جميع المصالح يعني في الدارين. قال تعالى الحق من ربك فلا تكونن من الممترين، أي فلا يحصل لك أدنى شد أو ريبة فيه في هذا الحق، بل تفكر فيه وتأمل حتى تصل بذلك إلى اليقين، كما قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، وكما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. يقول لأن التفكر فيه لا محالة دافع للشك موصل لليقين. لكن هذا من؟ هذا الذي يقرأ القرآن وهو يريد الهدى، كما قال ابن القيم فتدبر القرآن إن رمت الهدى، إن أردت الهدى. لكن الذي لا يريد الهدى ويقرأ القرآن من أجل أن هو يستخف الشبهات، فالله جل وعلا ذكر أن الذين في قلوبهم مرض يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يأتي واحد يقول انظر ويل للمصلين، معناه لا يجوز لك أن تصلي، ويل المصلين، هذا وعيد وتهديد شديد للمصلين. وقيس على ذلك، لكن الذي يريد الهدى فتدبر القرآن إن رمت الهدى، فالعلم تحت تدبر القرآن يحصل الإنسان على العلم، وهذه قاعدة عظيمة جدا جدا. الذي يريد العلم الصحيح والذي يريد العلم الراسخ عليه أن يكثر ويدمن النظر في كتاب الله جل وعلا، يكثر ويدمن النظر في كتاب الله جل وعلا، دائما ينظر في كتاب الله جل وعلا ويبحث عن تفسيره ويبحث عن الفوائد التي في الآيات، فإن الله جل وعلا يفتح عليه ويجد في نفسه من المعارف وتزكية النفس ما لا يحصى وما لا يحصى، لكن يتدبره بعقل واع وقلب يقظ، لا يقظ وهو غافل قلبه وفي كل شعبة من شعب الحياة وفي كل ناحية، هذا لن يأخذ إلا أجر التلاوة. لكن إذا أراد الهدى والنجاة وأن يعرف ويقف على أصل هذا الكتاب العظيم، فإنه ينبغي عليه أن يقرأه بالتدبر والتفكر. عندنا نكتفي بهذا القدر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن أنت نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله.